دليل ودرب الدعاة الهدى طويل بهم يشرق الكون في فرحة ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره واتبع نهجه إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي وللمشاهدين الكرام الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا جميعا الكذب في القول وفي العمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كما أوصي نفسي والمشاهدين الكرام أوصيهم بتعظيم شعيرة الكلمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتعظيم شعائر الله عموما وتعظيم شعيرة الكلمة خصوصا أن نكون على مستواها علما وعملا وفهما وسلوكا وتطبيقا. فأسأل الله لنا جميعا العلم النافع، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. يعيش كثير من الناس تحت لواء الإسلام، لكنهم لا يفهمون حقيقة التكليف، ولا يدركون المقاصد الشرعية حق الإدراك، ويموتون وهم بعيدون عن تلك المقاصد، ويفاجؤون يوم القيامة بخلاف ما يظنون وبخلاف ما يتصورون. وهذا ما حذر منه سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه عندما قال: وإن قوما ألهتهم الأماني وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إن إقبالك إلى الشيء واهتمامك به وانتباهك إليه ومحافظتك عليه يجعلك تجوده يوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وعاما بعد عام، فأنت تعيش معه بالليل والنهار، وأنت تعيش معه في كل نفس من الأنفاس، وفي كل نظرة من النظرات، وفي كل نبضة من النبضات، وفي كل دقة من الدقات، وفي كل خطوة من الخطوات. فتتقن خطوة بعد خطوة، وتتقن نظرة بعد نظرة، فكلما اهتديت اتقيت، وكلما اتقيت ارتقيت، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا شأن المنشغلين بالدين والمنشغلين بمقتضيات الانتماء والانتساب لكتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. شغلهم الشاغل دينهم، شغلهم الشاغل عبادة ربهم، همهم الدائم ذكر ربهم سبحانه وتعالى بالليل والنهار. فمن ثم هم أهل تجويد وأهل إحسان وأهل إتقان. لكن للأسف يا كرام أن هؤلاء قلة وليسوا كثرة، وأن هؤلاء ليسوا الصورة العامة في الأمة، إنما هم قلة قليلة وليسوا من الكثرة بمكان. أما الكثرة الكاثرة، أما الأغلبية من الأمة الإسلامية، فقد تاهت في في خوادع السبل، وقد ضلت في معامي الطرق، وقد غفلت عن كتاب ربها، وغفلت عن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وقد ملأت فكرها وعقلها، وملأت نظام يومها وسلوكياتها ومعاشها بالأمور الفارغة والأشياء الباطلة، ومن ثم لم تنصرف إلى الدين، ولم تجود طاعتها، ولم تتقن عبادتها، إنما غفلت عن ذكر الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، كما عبر الإمام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: أمة فرط، حالها سائب وحالها مائل، فلا ضبط ولا ربط ولا تعظيم ولا تقدير لشعائر هذا الدين، لا تفكر في الدين، لا تهتم بالدين، لا تدرس الإسلام، لا تذاكر الإسلام بالليل والنهار، لا تربط وقتها بالطاعات، لا تربط نفسها بتكاليف هذا الدين، إنما شردت وابتعدت وضلت وتاهت في خوادع السبل وفي معامي الطرق. وكان أحدهم ينادي على أحد التائهين: فلان تائه. فتذكر مستمع أمة تائهة، أمة ضائعة نبحث عنها فلا نجدها، فقال: أتنادي على شخص بعينه؟ نادي على الأمة كلها، إنها تائهة، إنها ضائعة، ونبحث عنها فلا نجدها. نعم، نجد خيرية الأمة في الكتاب والسنة، نجد خيرية الأمة في كلام رب العالمين وفي حديث خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن الأمة في واقع الحياة ليس لها وجود، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. فأين أمة الإسلام قوة في الاقتصاد؟ وأين أمة الإسلام قوة في السياسة؟ وأين أمة الإسلام قوة في الإعلام؟ وأين أمة الإسلام قوة في الثقافة والتعليم؟ أين قوة أمة الإسلام لها الهيبة ولها القدرة والتمكن والتملك من أسباب الحياة؟ لا شك يا كرام أن الأمة ليست على المستوى اللائق، وليست على الدرجة المنشودة. ويصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. في الواقع أمة غثائية ضاعت شخصيتها، أهدرت كرامتها، تلاشت معالم شخصيتها، هانت على أمم الأرض، فلم تتحقق لها الخيرية المطلوبة. إن خيريتها في النصوص الشرعية، لكن في التطبيقات العملية الأمة جنحت وانحرفت وابتعدت عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقفز إلى ذهني الآن، وكنت في مؤتمر بالهيئة العالمية للتعريف بالإسلام،
وقد حضره وفود من دول العالم، وحضره وفد من أسبانيا، وذكروا تجربتهم مع هذا الدين. إن الحياة في الغرب ملوا منها وأرادوا أن يبحثوا عن حياة يجدون فيها أرواحهم ويجدون فيها إنسانيتهم وكرامتهم، فقرأوا في اليهودية فلم يجلسوا معها طويلا، وقرأوا في النصرانية فلم يجلسوا معها طويلا، وقرأوا في الإسلام فجلسوا معه طويلا من مصادره الأساسية ومن مناهجه الصحيحة ومن كتابات الثقات الأمناء على الإسلام فكرة وسلوكا، فاقتنعوا بهذا الدين وانبهروا بهذا الدين، وقادهم انبهارهم إلى أن يفتحوا مراكز للدعوة إلى هذا الدين. فتحوا مراكز، وجدوا من أمانتهم ومن اقتناعهم بهذا الدين أن يعلنوا عن حبه وأن يعلنوا عن الانبهار به، ففتحوا تلك المراكز، وبالفعل دخل كثير الإسلام بسببهم. لكن كانت المفاجأة الكبرى، قالوا وأعلنوا أمام الحضور أنهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فكانت مفاجأة كبيرة. كيف تثنون وتنصفون وتذكرون إعجابكم بهذا الدين وقد فتحتم مراكز للدعوة إليه؟ ودخل كثير الناس بسبب تلك المراكز وبسبب إنشائكم لها وتأسيسكم لها. قالوا وجدنا سلوكيات المسلمين تصرفنا عن هذا الدين، نظرنا في أحوال العالم الإسلامي فلم يجد ما يشجعنا أن ننضم وأن ندخل هذا الدين. إن قراءتنا عن الإسلام قراءة جميلة تجعلنا نوقن أن الإسلام به حلول جميع المشكلات، ليس في العالم العربي ولا في العالم الإسلامي فقط، إنما حل المشكلات في العالم بأسره. قرأنا عنه ومجمل قراءتنا تجعلنا نقتنع بذلك ونعتقد ذلك. لكن نظرنا إليكم معشر العرب، نظرنا إليكم معشر المسلمين، فوجدناكم مختلفين، منقسمين، وجدناكم منحدرين، متخلفين، بعيدين عن هذا الركب، ولم تقوموا بحل مشكلاتكم، ولم تقوموا بإنصاف دينكم وبتعظيم كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا قولهم، لكن أراد الله بهم خيرا فقيض لهم من وضح لهم الصورة وفرق لهم بين الإسلام كدين وبين سلوكيات المسلمين الخاطئة، فلا يتحمل الإسلام تلك السلوكيات الخاطئة. نعم، عند العقلاء نقول ذلك، لكن لا نستطيع أن نوضح لكل إنسان الصورة، فربما يقول لكثير الحق عندما يحكم على الإسلام من خلال سلوكيات المسلمين. ولاحظ كم يجني المسلمون بسلوكياتهم الخاطئة على الدعوة وعلى الرسالة وعلى الجمهور وعلى المدعوين في المجتمعات الغربية، كم يجني هؤلاء المسلمون غير المسؤولين وغير المقدرين حقيقة انتمائهم لهذا الدين، والذين يعيشون حياة الفوضوية، والذين يشكلون الأمة الغثائية بسلوكياتهم المنحرفة وتصرفاتهم الطائشة. كم يجنون على الإنسان في هذا العالم. قيد الله لهم من وضح لهم الصورة التي اقتنعوا بها وأعلنوا أمام الجمهور شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن الأمة يا كرام تحتاج إلى عمل، وتحتاج إلى وعي، وتحتاج إلى تعظيم، حقيقي وفعلي لهذا الدين. الأمة تربأ بنفسها ألا تنتسب للكتاب والسنة. إن قلت لأحد أأنت مسلم؟ لا يقبل ذلك. لماذا؟ لأنه لا يقبل أن يشكك أحد في دينه وأن يشكك أحد في عقيدته، وبالفعل له حقه في ذلك. ولست متطاولا على الإطلاق على العقيدة أو متهجما على سلبها منه، وإنما أقول كما أنت تربأ أن يبعدك أحد عن الدين وأن يفصلك أحد عن الدين، لا بد أن تربأ أيضا أن تفصل نفسك عن الدين بسلوكك، أن تفصل نفسك عن الدين بأعمالك وأخلاقك. نعم أنت تتمسك بالانتساب لهذا الدين، لكنه الانتساب القولي فقط، لكن لا يدلل عليه الانتساب العملي والفعلي والحقيقي. لابد أن ترتقي إلى مستوى هذا الدين في الفهم وفي التطبيق، في العلم وفي العمل، في التلقي والتنفيذ. هنا تكون قد عظمت شعائر الله وعظمت انتسابك لهذا الدين. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد بسند حسن، عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال الرجل: وأي الإسلام أفضل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان. فقال الرجل: وما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال الرجل: وأي الإيمان أفضل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الهجرة. فقال الرجل: وما الهجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تهجر أماكن السوء. فقال الرجل: وأي الهجرة أفضل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد. فقال الرجل: وما الجهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. فقال الرجل: وأي الجهاد أفضل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعقر جوادك وأن يراق دمك. انظروا إلى هذا الحديث الشريف، ما أحوجنا إلى تدبره لنفهم وندرك رسالة المسلم في واقع الحياة. إن رسالته في أحسن الإسلام، وليست في مجرده، في أحسن الإيمان وليس في مجرده، في أحسن الهجرة وليس في مجردها، في أحسن الجهاد وليس في مجرده. وهذا ما نتعرف عليه بعد فاصل قليل، يكرمنا ربنا بعودتكم إلينا وعودتي إليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان عندما ينظر إلى واقع أمته من خلال نظرة عابرة خاطفة، لا أقول نظرة متعددة ولا نظرة متأنية متأملة، يصاب بالحزن والأسف على ما وصلت إليه الأمة إلى هذه المرحلة من السوء والتردي. ودائما وأبدا يا كرام لا نعمم، وهذا أمر ذكرناه ونذكره ونذكر به، لا نعمم ونقول هذا لمن لم يتابع الحلقات من أولها، فقد وضعنا ضوابط نسير عليها في هذه السلسلة، منها ضابط عدم التعميم، فدائما وأبدا نستثني. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما أننا لا نتشائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، أهلكهم بكلمته أو أهلكهم أشدهم هلكة. كما أننا لا نسيء الظن، إنما نحسن الظن، لكن ندعو إلى الجمع معه حسن العمل، كما نذكر دائما بقول سيدنا الحسن رضي الله عنه: وإن قوما ألهتهم الأماني وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لكننا يا كرام نتناول واقعا مرا، نتناول حياة بعيدة عن تعاليم الإسلام، نتناول واقعا لا يلتزم ولا ينضبط بشريعة الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نذكر الواقع على ما هو عليه دون تجميل ودون توسعة في الكلمات والمصطلحات التي تخفي العلل وتخفي الغفلة عن تلك العلل، وتقود الأمة إلى هلاك محقق. وأقول دائما وأبدا: المجامل بكلمته خائن لأمته، المجامل بكلمته خائن لأمته، فلا تلبس ولا تجمل ولا تمرر ولا تبرر، إنما اذكر الأمر على ما هو عليه، وهذا في صالح المسلمين وفي صالح البشرية كلها. قال الإمام الرازي رحمه الله: ليس أشد على الخليقة من التلبيس، ليس أشد على الخليقة من التلبيس. فوضح وأظهر وأبن الأمر واكشف الواقع على ما هو عليه، وبعد ذلك وقبل ذلك فأنت لا تريد إلا الإصلاح، وأنت داع إلى الله عز وجل، وأنت باحث عن سعادة البشر في ضوء الكتاب والسنة، وأنت رام إلى خير البلاد والعباد. دعوة الغير إلى الخير الذي جاء به الإسلام كتابا وسنة، دعوة الغير إلى الخير الذي جاء به الإسلام كتابا وسنة. فلا بد يا كرام أن نذكر الواقع على ما هو عليه، ولا نوسع من دائرة الألفاظ التي تطمئن الأمة على حياتها وعلى واقعها، إنما نريد أن تقلق الأمة، أن تتوتر الأمة، أن ترى الأمة حالها وواقعها فتدرك الألم وتدرك حجم المأساة التي تعيش فيها، ومن ثم تسعى إلى الإصلاح وتسعى إلى النجاة وتسعى إلى الخلاص من تلك الأزمات ومن هذه الكروب. إن هذا الحديث الشريف الذي ذكرناه يبين لنا يا كرام أن الأحسن فهما وعملا هو المطلوب، وأن الأدق في تصوره وفي تطبيقه هو المقصود، وليست تلك الارتجالية وهذه العفوية
وهذا التوزع والتناثر الذي تعيش فيه الأمة الإسلامية. وكما عبر أحد المفكرين فقال إن أمة الإسلام تعيش تيها كأشد من تيه بني إسرائيل، إن أمة الإسلام تعيش تيها أشد من تيه بني إسرائيل، متفرقة متنازعة مختلفة، لا تتوحد لا تتفق لا تعتصم لا ترتبط كياناتها ولا ترتبط في اقتصادها أو إعلامها أو ثقافتها، إنما أمة متوزعة هنا وهناك. فاجتمع أعداؤها عليها ونال خصومها منها. إن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بمجرد العمل، إنما كلفنا ربنا بأحسن العمل، لنفهم ولندرك. فإن ناسا يفهمون فهما سيئا وبالتالي يعملون العمل السيء، وهذا ردهم إلى الصواب صعب. هؤلاء ردهم إلى الصواب صعب، من يفهم سوءا ويعمل سوءا رده إلى الصواب صعب، بخلاف من يفهم ويعمل عملا مخالفا لما يفهمه من كتاب ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعندما تكاشفه بحقيقة وضعه وبحقيقة أمره يقول لك أعلم أن عملي خطأ وأن سلوكي خطأ وأن ما أمارسه ليس ما قاله ربي وليس ما قاله نبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سهل رده إلى الكتاب والسنة وسهل إصلاحه. لكن أن تصلح ناسا قد ساءت فهمهم، فإن سوء الفهم أمر خطير هائل. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والأخطر يا كرام أن يتولى قيادة العقول وأن يتولى قيادة الناس من لا يحسنون فهما ومن لا يحسنون عملا، هذا أمر خطير. وكما قيل شولة حمقاء وتلك أمة رعناء، كما قال ابن السكيت وهو إمام من أئمة اللغة، ما تنصح قومها إلا إذا عاد عليهم نصحها بالوبال والنكال. فسوء الفهم جر سوء العمل، والأخطر أن يتولى هؤلاء قيادة العقول وتملك الزمام والتصرف في الشؤون، فتزداد الصورة سوادا ويزداد الطين بلة والآفة انتشارا والعلة تمكنا. فالأمر خطير يا كرام، فلا بد أن يكون الفهم صحيحا، وينتج عن صحة الفهم صحة العمل. ونعلم تماما أن الله ما خلقنا لنعمل، لاحظوا هذا جيدا أيها المسلمون الكرام، ما خلقنا الله لنعمل، إنما خلقنا الله لنحسن عملا. إن ناسا عملوا ودخلوا النار، إن ناسا صلوا وصاموا وزكوا وقاموا وحجوا واعتمروا ودخلوا جهنم. قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج، إلا أنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذون من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ هو من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ما خلقنا الله لنعمل، إنما خلقنا الله لنحسن عملا، وما بين العمل وحسنه كما بين الأرض والسماء، ما بين العمل وحسنه كما بين الأرض والسماء. وانظروا كلام ربكم سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أقول ضع تحت أحسن ما شئت من شروط، ضع تحتها لتفهم وتدرك وتتأمل وتتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليتدبروا آياته. هذا خطاب للأمة، لكن الأمة الآن ما عندهاش وقت تتدبر كلام ربنا. الأمة مشغولة، ما عندهاش وقت تتأمل كلام ربها. ليس عند الأمة وقت تتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أمة مشغولة خالص، ما عندهاش وقت تتفكر وتتأمل في كتاب الله، وتتفكر وتتأمل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة ضحك من جهلها الأمم، أمة لا تعظم كلام ربها ولا تعظم كلام نبيها صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تبين أن الله خلقنا للأحسن عمل، للأحسن في العمل وليس مجرد العمل. ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ولم يقل ليبلوكم أيكم يعمل، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، أبدا ما قال ربنا ذلك. ما قال ليبلوكم أيكم يعمل، وما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، أبدا. ماذا قال الله؟ لاحظ ودقق في كلام القرآن: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إنا لا نضيع أجر من. قولوا يا مسلمون، آية محفوظة للكبير والصغير، آية محفوظة للمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. قولوا يا مسلمون، أجر من أحسن عملا. أحسن، ما قال ربنا إنا لا نضيع أجر من عمل، إنما قال أجر من أحسن عملا. فالأمة كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: ما أعظم هذا الدين لو كان له رجال، رجال تحسن العمل، رجال تتقي الله في كلام ربها، تتقي الله في كلامه، تتقي الله في حديث نبيه صلى الله عليه وسلم، تتقي الله في الصلاة، تتقي الله في الصيام، تتقي الله في الحج والعمرة، تتقي الله في الزكاة، تتقي الله في تكاليف وشعائر هذا الدين، تتقي الله في التنفيذ الأمين لهذا الدين. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تتقي الله فتطبق الدين بكل تعاليمه وأوامره وإرشاداته، ولا تترك ولا تبعض ولا تجزئ. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أمة الإسلام إن ديننا عظيم وإن تعاليم ربنا كفيلة أن تخرجنا من أي ورطة وأن تنقذنا من أي أزمة وأن تنجينا من أي مشكلة وأن تأخذ بيدنا إلى ما فيه تمامنا وكمالنا ورقينا في أمور معاشنا وفي أمور معادنا. شريطة أن نأخذ بالأسباب، شريطة أن نفعل الطاقات وأن نوظف الإمكانات، شريطة أن يقودنا العقلاء والحكماء الذين يتقون الله في رعيتهم والذين يصلحون عقولهم وقلوبهم وأجسامهم، الذين يصلحون عقول الأمة، ولاة أمور المسلمين إعلاما، ولاة أمور المسلمين ثقافة واقتصادا وتعليما وسياسة، ولاة أمور الأمة يلزمهم أن يتقوا الله في رعيتهم وأن يتقوا الله في المسلمين وأن يتقوا الله في شعوبهم وأن يتقوا الله قبل ذلك في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يقودوا الأمة إلى كتاب الله وأن يقودوا الأمة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا الأمة ثانية إلى ما كانت عليه في عهدها الأول من نصرة وتمكين وقيادة رشيدة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بماذا يا رب؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أراد أن يكون من أبناء هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، شرط الله في الانتساب للأمة، شرط الله في الانتساب للقرآن والانتساب للسنة، شرط الله أن تكون من الموحدين، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحقق إيمانك وأن تقويه وأن توثق علاقتك بكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم علما وعملا وفهما وسلوكا. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. تلك الحقائق الموضوعية التي لا يختلف حولها اثنان ولا يتناطح فيها عنزان، فالصلاح إصلاح للأرض والفساد إفساد للأرض، الصلاح قيام للدين والدنيا والحياة، والفساد والعياذ بالله هدم للدين والدنيا والحياة. فلا بد أن نتقي الله، ولا بد أن تعود أمة الإسلام كريمة كما كانت، قائدة كما كانت، خير أمة أخرجت للناس. أيها الأفاضل، أيها الكرام المسلمون، خلقنا الله لإحساننا أو للإحسان في العمل وليس لمجرد العمل، فلنتقي الله في حقيقة التكليف ولنغير واقع الحياة بحسن فهمنا وحسن علمنا وحسن عملنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واحفظ مصر والمصريين وبلاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل.